ثم قال: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم. قال المؤلف: أي أحيى الله له من مات من أولاده ورزقه مثلهم. فجعل المؤلف الهبة بمعنى الإحياء، ولكنها في هذا نظر، لأن الإحياء يحتاج إلى ثبوت الإماتة من قبل، وليس في الآية ما يدل على هذا، بل إن الله وهبه له، وهب له أهله حيث أووا إليه بعد أن شردوا منه، بعد أن شردوا منه، لأن الرجل بسبب المرض النفسي، وربما نقول النفسي والحسي البدني، شرد منه أهله، عجزوا عن أن يعيشوا معه فشرد. فلما عافه الله أوى إليه أهله، فتكون هذه الهبة إعادة ما سبق، كما سمى عمر بن الخطاب إعادة قيام رمضان جماعة سماها بدعة، مع أنها ليست بدعة في الواقع، هذه هبة مع أنها ليست هبة، ولكن إعادة موهوب، إعادة موهوب شرع. وأما القول بأنه أحياهم بعد إماتتهم فهذا يحتاج إلى ثبوت الإماتة من قبل، ولكن الصحيح أنه لم تثبت الإماتة ولا الإحياء، وإنما هذه الهبة إيش؟ إعادة موهوب سبق، لأنهم نفروا منه وشردوا عنه. وقوله ومثلهم معهم، هذا هو الذي نقول إن الله رزقه أولادا جددا، أولادا جددا، لأن زوجته رجعت وحاله صلحت وصار ينجب، فبارك الله له في ولده. ومثلهم معهم رحمة نعمة منا وذكرى عظة لأولي الألباب. قوله رحمة إن كان عائدا على الأهل ومن موهب له من جديد فهي رحمة مخلوقة، رحمة مخلوقة، والرحمة قد تطلق على المخلوق، كما قال الله تعالى في الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وعلى هذا فتفسير المؤلف للرحمة بالنعمة تفسير إيش؟ صحيح ولا صحيح؟ صحيح، إذا جعلنا الرحمة هنا عائدة على الأولاد، على الأهل ومثلهم معهم، فإن تفسيره صحيح، لأن الرحمة هنا مخلوقة. وإن أريد بالرحمة صفة الله عز وجل، يعني أن هذا من رحمتنا، أي ناشئ عن رحمة الله، فالرحمة هنا إيش؟ غير مخلوقة، الرحمة هنا غير مخلوقة، لأن صفات الله سبحانه وتعالى غير مخلوقة. إذن كلام المؤلف لا يمكن أن يخطأ على الإطلاق حيث فسر الرحمة بالنعمة. ومعروف أن الأشاعرة يفسرون رحمة الله بإيش؟ بالنعمة ولا أو بالإحسان، بالنعمة أو بالإحسان، ولا يرون أن لله رحمة هي صفته. فكلام المؤلف لا ينتقد من كل وجه، لاحتمال أن يكون المراد بالرحمة ما وهب الله له من الأهل ومثلهم معهم، يعني أنها يراد بها الموهوب، والموهوب لا شك أنه مخلوق. أما إذا أردنا رحمة من عندنا، الرحمة التي هي صفة الله، أي أن هذا ناشئ عن رحمتنا التي نحن متصفون بها وهو الرب عز وجل، فإن تفسير المؤلف ليس بصحيح، لأن الرحمة حينئذ تكون إيش؟ صفة من صفات الله، ليست نعمة يعني خلقا بائنا عن الله عز وجل، عن الله. وقوله رحمة كيف نعربها؟ ها؟ إيش؟ إيش؟ يعني مفعول لأجله، يعني مفعول لأجله، وهذه علة سابقة. العلل قسمان: علة غائية منتظرة، وعلة سابقة موجبة. موجبة، فمثلا إذا غضب الإنسان وضرب ولده، الضرب هنا من الغضب، العلة السابقة ولا لا؟ سابقة. إذن علة موجبة. إذا سافر الإنسان ليتجر فهنا العلة غائية، غائية لاحقة ما هي سابقة. الأولى علة باعثة موجبة، الإجابة في كل العلتين لكنها باعثة حاملة للإنسان، والثانية علة غائية لاحقة. طيب، رحمة منا، منا يعني نفسه تبارك وتعالى، وأتى بصيغة الجمع إيش؟ تعظيما لله. الغريب أن هذا الجمع من الألفاظ المتشابهة التي استدل بها النصراني على تعدد الآلهة، تعدد الآلهة. لأن النصراني يقول إن الله ثالث ثلاثة، ليس إله واحد. فيقول عندي دليل، خلقنا، أنزلنا، منا، من لدنا، عندنا، كل هذه تدل على الجمع. فنقول له إن في قلبك لزيغا، لأنك اتبعت المتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ما الذي أعمى بصيرتك عن قول الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم؟ إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذا محكم. والإتيان بصيغة الجمع للتعظيم أمر وارد في اللغة العربية، حتى الناس بأنفسهم وهم بشر لا يستحقون من العظمة ما يستحق الخالق يعبرون عن أنفسهم بصيغة الجمع تعظيما لأنفسهم. نعم، رحمة منا وذكرى عظة لأولي الألباب لأصحاب العقول. رحمة منا هذه خاصة بأيوب وبأهله، وذكرى لأولي الألباب هذه عامة يتذكر بها أصحاب العقول. بماذا يتذكرون؟ بأي شيء يتذكرون في هذه القصة؟ يتذكرون في هذه القصة بأن المصائب لا تقتصر على بأن المصائب تكون على الرسل وعلى غيرهم، وبأن الشيطان قد يسلط على الرسول. يتذكرون بها بأن الإنسان إذا لجأ إلى ربه ودعا ربه فإن الله يجيبه. يتذكرون بها بأنه كلما اشتد الكرب فانتظر الفرج، انتظر الفرج. قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقال الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ فقال الله تعالى ألا إن نصر الله قريب، يعني قريب من هذه الحال التي وصلت بالرسل إلى أن يقولوا متى نصر الله، يعني يطلبونه شوقا لا استبعادا ولكن شوقا إليه، كأنهم يقولون يا رب عجل لنا بالنصر. فقال الله تعالى ألا إن نصر الله قريب. طيب، إذن ذكرى للآباء من أي ناحية؟ من أن البلاء يشمل الأنبياء. ثانيا، أن الشيطان قد يسلط على الأنبياء. ثالثا، أن الله تعالى يجيب دعوة المضطرين إليه إذا صدق الإنسان في دعوته، فالله سبحانه وتعالى يجيب الدعوة، نسأل الله أن يرزقنا الصدق معه. رابعا، أنه كلما اشتدت الأمور فانتظر الفرج. فهذا أيوب لما اشتد فيه الأمر ولجأ إلى الله أجاب الله تعالى دعاءه. خامسا، أن زوال كرب النبي أيوب عليه الصلاة والسلام كان على يده، كان على يده، لأن الله تعالى لم ينزل شفاء بدون سبب ظاهر، بل بسبب هو الذي يباشره. كيف؟ قيل له اضرب برجلك فخرج الدواء، وقيل اغتسل فعالج نفسه. إذن هو الذي استخرج الدواء وباشر العلاج، فكان علاجه على يده باستخراج الدواء وبالعلاج وكيفية استعمال الدواء. وخذ بيدك ضغثا، وخذ بيدك ضغثا